فإن عجز الإمام عن الإمامة أي ركن من أركانها كالفاتحة ونحوها. وذكر هذه هنا استطرادا لمناسبة الاستخلاف. قوله إن لم يقدر على ترك الضحك يعني أن المأموم يجب عليه التمادي على صلاة باطلة لحرمة الإمام. المأموم ويتمادى المأموم إن لم يقدر على ترك الضحك لحرمة ماذا؟ الإمام. وفي إعادته قولان نقله في الأصل عن الأحفاد. قوله إن لم يقدر على ترك الضحك يعني أن المأموم يجب عليه التمادي على صلاة باطلة لحرمة الإمام بشروط خمسة ذكر الشارح منها واحدا، هو أن لا يقدر على ترك الضحك في المدة التي وقع فيها ضحكه، بل غلبه الضحك فيها من أولها إلى آخره. الثاني أن لا يكون ضحكه ابتداء عمدا. الثالث أن لا يضيق الوقت. الرابع أن لا تكون الصلاة جمعة. الخامس أن لا يلزم عليه ضحك المأمومين أو بعضهم، فإن اختل شرط من هذه قطع. يبقى المأموم يتمادى في صلاته مع ضحكه ماذا لحرمة ماذا الإمام بشروط خمسة. الشرط الأول قال أن لا يقدر على ترك الضحك في المدة التي وقع فيها ضحكه، لكن بمجرد أن ضحك أمسك نفسه خلاص. طيب الثاني أن لا يكون ضحكه ابتداء عمدا، فإن كان ابتداء عمدا تعمد الضحك يبقى في هذه الحالة يصح منه ماذا؟ التمادي، لأنه تعمد، لأن الضحك مع التعمد قولا واحدا يبطل إيه؟ يبطل الصلاة. الثالث أن لا يضيق الوقت. أن لا يضيق ماذا؟ الوقت. طيب الرابع أن لا تكون الصلاة جمعة. نعم. الخامس لأنه إذا كانت الصلاة جمعة من باب أولى أن لا يخرج إيه؟ من الصلاة. الخامس أن لا يلزم عليه الضحك ضحك المأمومين أو بعضهم، فإن اختل شرط من هذه اختل شرط من هذه يبقى قولا واحدا ماذا؟ قطع. نعم إن كان متعمدا قطع، مش كده؟ طيب الأول إذا غلبه الضحك من أول الصلاة إلى آخرها. طيب الثالث أن لا يضيق الوقت، فإن ضاق الوقت إيه؟ قطع. ليه يقطع؟ عشان يصلي صلاة أخرى. إذا الرابع أن لا تكون الصلاة جمعة. الخامس أن لا يلزم عليه ضحك المأمومين، يبقى إذا سوف يتعدى الفساد إلى غيره من المصلين، قاعد يصلي ويضحك، يبقى في هذه الحالة يقطع ماذا صلاته حتى لا يشوش على بقية المصلين أو يؤثر عليهم بالضحك، فإن اختل شرط. فائدة قوله من كان كلما أحرم قهقه فإنه يصلي ولا شيء عليه إن كان يعتريه في كل وقت أحرم فيه ليلا أو نهارا، ولا يصح أن يقتني به غيره ممن ليس على صفته. يعني واحد كل ما دخل في الصلاة يقهقه، كل ما جاء في الصلاة يبقى مرض، يبقى ده معذور معه مرض. نعم نعم.
مثلا الإمام يصلي بالمأمومين وضحك في صلاة، فإذا كيف يقطع إذا كان هناك المأمومين وراء ما فيه واحد منه عالم يستطيع أن يخلف الإمام؟
يعني يمكن هنا للإمام أن يستخلف أحدهم يعني يتم،
إذا كان ما فيه أي واحد مثله
يبقى في هذه الحالة يعيد الصلاة، يعيدون إيه؟ الصلاة. طيب قوله من كان كلما أحرم قهقه فإنه يصلي ولا شيء عليه إن كان يعتريه في كل وقت أحرم فيه ليلا أو نهارا، ولا يصح أن يقتدي به غيره ممن ليس على صفته. وأما لو كان تعتريه في بعض الأوقات دون بعض، فإن كان يضبط الأوقات التي لا تعتريه القهقه فيها فإنه يوقعها فيها. وأما الذي كلما شرع في الصوم اعتراه العطش فيسقط عنه الصوم بخلاف الصلاة، فإنه يصلي على حالته من وجود القهقهة، قاله الجمهوري. نعم، لأن هذا الذي يعتريه العطش الصوم له ركن واحد، الصوم له ركن إيه؟ واحد هو الإمساك، وهذا لم يتحقق منه الإمساك، فإذا هذا عليه، لأنه إذا قلنا أنه شرب يبقى ليس هناك إمساك. نعم، بينما الصلاة لا، لها أركان كثيرة وهذا معذور فيه. طيب، قوله وفي إعادته قولان، المعتمد منهما الإعادة وجوبا، لهذا المهتم الذي قهقه في صلاته وراء الإمام. طيب، نقف في هذا. نعم، تفضل. طبعا إذا كان هذا مريض هذا يذهب إلى الطبيب يخبره أنه لا يستطيع الصوم، وكلما اعترف جاء يصوم يبقى هذا معه مرض علة، مثل معه السكر، الذي معه مرض السكر لا يستطيع ماذا أن يصبر عن تناول الطعام، لا يستطيع أن يصبر ماذا عن شرب الماء وهكذا، هذا يذهب إلى الطبيب ليعالج نفسه. فالطبيب قال له يصح لك أن تصوم وتنادى في صومك، يبقى ويعطيه الدواء فهذا يصوم. أما الطبيب قال له لا، أنت يمنع في حقك الصيام، يبقى أصبح معذورا ويخرج الفدية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نقف هنا حتى نقرأ شيئا من الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الإمام الحطاب في كتابه قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب مفتي الحرم المكي وشيخ المالكية في عصره رحمه الله تعالى. نعم، المتوفى سنة 54 و900 هجري. باب النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، هكذا تقول العرب، ورفعته بانبساط ضوئها. والإزالة والرفع بمعنى واحد، لأن ربنا سبحانه وتعالى حين ينسخ حكما شرعيا يبقى هذا الحكم أزيل، هذا الحكم بمعنى أنه لا نطالب به. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى هذا الحكم إما أن يبطله خلاص دون أن يعوضه بآخر، أنت إزاي؟ وإما أن ينسخه سبحانه وتعالى ويرفعه عنا، لكن يجعل حكما آخر مكانه، سواء كان هذا الحكم الذي جاء بعد النسخ الناسخ اسمه ناسخ، هذا الحكم الناسخ إما أن يكون مشددا وإما أن يكون يعني أخف من السابق. والإزالة والرفع بمعنى واحد، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. يبقى عندنا معنيين في النسخ، إما النقل وإما الإزالة، والنقل والإزالة بمعنى الرفع. وفي الاستدلال بهذا على أن النسخ بمعنى النقل نظر، فإن نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الأصل في الحقيقة، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر فتأمله. يعني يريد الشيخ أن يقول أن أنت عم تقول نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، النقل معناه في اللغة العربية أنك أخذت هذا الشيء من هذا المكان ووضعته في مكان آخر، وأنت لم تفعل هذا، إنما أنت نسخت ما في هذا الكتاب أي كتبت مثله في كتاب في كراس آخر، يبقى أنت كتبت مثله ولم تنقله، فأنت إزاي؟ يبقى قولنا النقل يبقى فيه تسامح، قولنا بالنقل إيه فيه؟ فالأفضل في نقول النسخ معناه إيه؟ يبقى الإزالة إيه؟ والرفع، الإزالة والرفع. نعم. طيب، قال وليس هذا باختلاف قولي، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة، فذكر أنه يطلق على معنيين، على الإزالة وعلى النقل، وذكر بعضهم أنه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير. وهذا وهم برضو التغيير. لما كان في هذا المكان ظل، ماذا ظل، وجاءت الشمس فنسفت الظل، أي أليس تغيرت المكان من مكان فيه ظل إلى مكان فيه ماذا؟ شمس. فالتغيير ملموس، كما في قولهم نسخت الريح آثار الديار، أي غيرتها. والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة، فإنها أعم. يبقى الإزالة هي شاملة للرفع، وشاملة للنقل، وشاملة لإيه؟ للتغيير. واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، اللي هو الإزالة إيه؟ والنقل، اختلف فيهما. طيب، فقيل إنه حقيقة فيهما، يعني العرب استعملت معنى الإزالة، معنى الإزالة في النسخ حقيقة، واستعملت النسخ بمعنى النقل حقيقة، مرة تريد هذا ومرة تريد هذا، تريد الإزالة ومرة تريد ماذا؟ نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. هل هذا الاستعمال مجاز ولا حقيقة؟ ألا حقيقة على هذا القول.
القرآن يا دكتور، في القرآن الكريم وما ننسخ من آية وناتي.
أيوة، يعني طبعا النسخ هذا نسخ شرعي، نسخ إيه؟ شرعي. هيجي معانا هل الاستعمال الشرعي هنا في أي المعنيين؟ وأيهما بأيهما أليق؟ هل بالمعنى الأول أم بالمعنى الثاني؟ نجي نحن نشوف لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأمر من الأمور بتكليف من التكاليف ثم نسخه سبحانه وتعالى، أي رفعه. فلهذا الرفع هل الحكم أصبح معمولا به؟ الحكم ليس معمولا به، إذن يبقى هذا الحكم رفع وأصبح غير معمول به هذا الحكم. إذن تحقق الرفع. هل تحقق الإزالة؟ نعم تحقق الإزالة، لأن حصل تغيير. إذن يبقى هو رفع ونسخ وتغيير ماذا؟ وإزالة. إذن مع المعاني الثلاثة واردة. واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، فقيل إنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما. إيه مشتركا بينهما؟ المشترك بينهما كما نستعمل كلمة لفظ العين. يبقى لفظ العين زي ما من لفظ النسخ، نسخ زي كلمة إيش؟ النسخ زي كلمة العين. كلمة العين تطلق على معان عدة، من هذه المعاني ما تقول رأيت عينا جارية وأنت تريد ماذا؟ الماء. وتقول رأيت عينا، فهمت إزاي؟ في صندوق، وأنت تريد بها ماذا؟ ذهبا أو فضة. وأنت تقول ماذا؟ رأيت عينا ماذا عليها الكح، فهمت إزاي؟ وأنت تريد بها عين إيش؟ البصرة. وأنت تقول مثلا، وتقول مثلا رأيت عينا تتسلل ماذا بين الجدر، فهمت إزاي؟ فأنت تريد بهذا ماذا؟ عين إيه؟ الجاسوس. وهكذا، فهذا اسمه اللفظ المشترك. طيب، فيكون مشتركا بينهما. وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. ليه حقيقة في المجاز؟ لأنه هو المعنى الأعم، هو المعنى إيه؟ العام والأقوى. فلما كان معنى أعم وأقوى من معنى النقل جعلناه هو الأصل، وجعلنا الآخر ماذا؟ مجازا. جعلناه حقيقة وجعلنا الآخر ماذا؟ مجازا. من أين جاء هذا؟ من كونه أقوى أكثر استعمالا وأوضح في الدلالة. طيب، انتهى من التعريف اللغوي، جاء تعريف النسخ شرعا واصطلاحا عند الأصوليين. وحده أي معناه الاصطلاحي الشرعي، معناه الاصطلاحي الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. نعم، قال إذن هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. كلمة مع تراخيه، إذن معنى ذلك أن الناسخ الحكم الخطاب الناسخ لابد أن يكون متراخيا عن الخطاب المنسوخ. إذن هناك مدة، هناك إيه؟ مدة بين الخطاب المنسوخ، حكم منسوخ، وبين الحكم إيش؟ الناسخ. طيب، وهذا الحكم الموجود المنسوخ الشكر لا ينسخ إلا بحب، إلا بخطاب. فيبقى إذن الناسخ هنا هو الخطاب الدال، الخطاب الإلهي. يعني عندنا آيات كثيرة في القرآن الكريم، أو قال تعالى سبحانه وتعالى: تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. يبقى هذا النص ناسخ لما تقدم ومتراخيا عنه، صح ولا لا؟ ولولاه لكان الحكم الأول ثابتا، لولاه لكان الحكم الأول ثابتا. مثل إيه كمان؟ قال عندنا في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، مش كده ولا؟ يبقى أربعة أشهر وعشر، هذا النص جاء متأخرا وناسخا للحكم السابق المتقدم عنه، وهو قوله تعالى في نفس السورة في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذا النص من الحكم ناسخ ماذا؟ للمتقدم. طيب، قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. إذا رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يبقى هنا عندنا في حاجة تانية. لو لم يكن هناك حكم هل نسميه نسخ؟ لا، ليس نسخ. مثل ايه؟ أليس بالأول هناك عندنا البراءة الأصلية؟ مش كده ولا لا؟ الله تعالى قال في القرآن الكريم: وأحل لكم، وأسماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، مش كده ولا لا؟ أحل لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة، مش كده ولا؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يحرم علينا شيئا من التحريم، هل نسمي هذا التحريم المبتدأ نسميه نسخا على اعتبار أنه نسخ الإباحة الأصلية؟ لا، ليس نسخا. ليه؟ لأنه هذا يثبت حكما ولا يرفع ماذا؟ حكما سابقا. نحن نريد الحكم السابق قد ثبت بالخطاب. انتبهوا معنا الأخوان، نريد الحكم السابق المنسوخ قد ثبت بالخطاب. فإن لم يكن قد ثبت بالخطاب فلا يسمى نسخا في في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين. يبقى النسخ إنما هناك حكم ناسخ وهناك حكم ماذا؟ منسوخ. والناسخ والمنسوخ كلاهما ثابت بالخطاب. هذا لو فيه نص وهذا ورد فيه ماذا؟ نص. نعم، أي لولاه الخطاب، أي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه. أي الخطاب الثاني عنه مع تراخيه عنه، أي مع تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الأول، أي الخطاب المتقدم. وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ، ولكنه يؤخذ منه حد النسخ، وأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع تركه عنه. يبقى الرفع هو النسخ، والرافع يبقى الناسخ. فهمت عن شلون؟ فإن أردنا تفسير الناسخ نقول هو الخطاب الدال. تفسيره إيش؟ الحكم لماذا؟ النص الناسخ للناسخ. طيب، لما نيجي نتكلم عن النسخ، ماذا العمل فعل النسخ؟ نقول ورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متآخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ونعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف، رفع تعلقه بفعل المكلف. يعني الحكم، الله سبحانه وتعالى حين قال: يسألونك عن الخمر والميس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا ليس دليل، هذا نصا جاء تقدمة بتحريم الخمر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب، هؤلاء لما جاء بعد ذلك النص الأخير المحرم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أليس قد رفع الحكم صح ولا لا؟ قال ايه معنى رفع الحكم؟ هل التلاوة لا نقرأها خلاص؟ قال لا، التلاوة موجودة، لكن رفع ما تعلقه بفعل المكلف. ميجيش واحد بيقول لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ماذا؟ وإثمهما أكثر من نفعهما، يبقى يجوز شرب الخمر. فبنقول له لا، هذا الحكم خطابه قد انتهى، حكمه قد انتهى، ماذا؟ تعلقه بنا قد انتهى، ونحن تعلق بين الخطاب ماذا؟ اللاحق. نعم، إنما الخمر والميسر. ونعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف. فقوله رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي بيانه. وقولنا الثابت بالخطاب، بخطاب فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية. رفع الحكم الثابت ماذا؟ بالبراءة الأصلية. هنا رفعنا حكما، البراءة الأصلية لأن الإباحة، مش كده ولا لا؟ ولو الأصل في الأشياء الإباحة، فلما جاء الحكم محرما لشيء حكما مبتدأ، أليس هناك رفع لحكم سابق؟ نعم، لكن نحن هو رفع، نعم، لكن رفعت رفعا بالبراءة الأصلية، لكن لا نسميه نسخا. ليه؟ لأن قلنا النسخ لابد أن يكون الحكم السابق ثابتا ماذا؟ بدليل مستقل، ثابتا بنص بخطاب. طيب، قوله الثابت بالخطاب فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، فإنه ليس بنسخ. يعني البراءة الأصلية، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى قبل بعثة الرسل هل هناك تكليف؟ هل ليس هناك ماذا؟ تكليف. فإنه ليس بنسخ، إذ لو كان نسخا كانت الشريعة كلها نسخا، لو كان الحكم المبتدأ ناسخا للبراءة الأصلية ونسميه نسخا اصطلاحا، يبقى الشريعة كلها أحكامها كلها ناسخة، ماذا؟ سميها كلها نسخ، لأنها ترفع البراءة ماذا؟ الأصلية. فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية. هل كان هناك صلاة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل فرضية الصلاة؟ لم يكن هناك صلاة، صح ولا لا؟ فلو مات إنسان قبل فرضية الصلاة هل يطالب بها؟ هل لا يطالب بها؟ هل تقضى؟ هل لا تقضى؟ بالعكس، بل حتى لو مات إنسان قبل دخول الوقت، قبل أن يؤذن الظهر، ومات قبل أذان الظهر، هل يطالب أهله بإمادة بقضاء هذه الصلاة عنه أو بأن يوصي بأن مثلا يخرج عنه فدية؟ ألا. طيب، فإنه ليس نسخا، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية. نحن نريد أن يكون الرفع بنص، وأن يرفع حكما ثابتا بنص، أن يكون المرفوع قد ثبت ماذا؟ بنص، لا بالبراءة ماذا؟ الأصلية. وقولنا بخطاب آخر فصل ثاني يخرج رفع الحكم بالجنون والموت. لابد أن يكون الرافع ماذا؟ حين رفع هذا الحكم كان مطالبا بالصلاة، مش حكم، صح ولا لا؟ مطالب بالصلاة، بعد ذلك جنة، هذا الجنون نسخ، نسميه نسخ على اعتبار أنه رفع طلب الصلاة في حقه لما جن يخاطب الصلاة، ألا رفع حكم الصلاة وطلب الصلاة في حقه غير مطالب بالصلاة. هل عدم طلبه بالصلاة هذا نسميه نسخا؟ ألا ليس نسخا. لما؟ لأن رفع الحكم عنه هذا الشخص، رفع الحكم عنه ليس بنص، وإنما هو رفع لأن عنه الحكم لأنه أصبح غير مخاطب، لأنه قد جن وأصبح ليس محلا للتكليف، ليس محلا ماذا؟ أو مات لم يبقى محلا أيضا للتكليف. وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى. نعم، أو مغيا، خطاب الأول مغيا بغاية، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصوم، فهمت إزاي؟ لكن الصوم ماذا؟ وأحل لنا ماذا؟ الصوم إلى غروب الشمس، أحل ماذا؟ فرض علينا الصوم بغروب الشمس، أو أباح لنا الطعام والشراب إلى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا حب مغيى بغاية. إيه الغاية هنا؟ طلوع الفجر الذي هو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا جاء الفجر ماذا؟ ارتفع الحلم، ارتفع حكم الحلم، وجاء حكم الحرمة. إيه هو حكم الحرمة؟ حرمة الصوم، حرمة الطعام والشراب، والخطاب بالصوم. نعم، هل هذا التغير نسميه ماذا؟ نسخا؟ ألا نسميه نسخا، لأن الحل كان مغير بغاية، فحين انتهت الغاية انتهى الحكم، ولا يسمى هذا ماذا؟ نسخا. قال: على وجه لو كان لولاه لكان ثابتا. قال: فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيّا بغاية أو معللاً بمعنى، أو معللاً إيه؟ بمعنى. معللاً بمعنى مثل قوله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، حتى تنكح زوجاً غيره. يعني الحلية هنا مغيّات ماذا؟ بغاية ماذا؟ أن تنكح زوجاً غيره. لكن في معنى برضه هنا أثبتته السنة، يعني امرأة تزوجت رجلا لكن هذا الرجل عاجز عن المعاشرة الزوجية، غاية الأمر أنه عقد عليها العقد، فأرادت هذه المرأة أن تعود إلى زوجها الأول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. أو معللا بمعنى، يبقى هنا الحل معلل، فهمت ازاي؟ بمعنى، وهو ذوق العسيل. فإذا لم يحصل المعاشرة الزوجية إذا لم يثبت الحل، فإن حصلت المعاشرة يبقى هل نعتبر تلك ذلك التحريم نسخ؟ انتسخ هذا التحريم وارتفع، أو نسميه ماذا؟ قال: لا، ليس هناك نسخ، نعم هناك رفع للحكم لكنه ليس نسخا. ليه؟ لأن هذه الحرمة حرمة الرجوع إلى الزوج الأول، وحرمتها عن زوجها الأول مغيات بغاية النكاح، ومعللة بمعنى ذوق العسيل. وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية أو زوال المعنى، فإن ذلك لا يكون نسخا له، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة. إذن نحن نريد أن يكون النسخ ثابتا بخطاب ثان، أما إذا كان الحكم نفسه معللا بعلة وحصلت هذه العلة فحين يرتفع هذا الحكم لا نسميه ماذا؟ لا نسميه ماذا؟ نسخا، لأن النسخ لابد أن يكون له ماذا؟ الحكم الأول يرفعه ماذا؟ الخطاب الأول يرفعه الخطاب الثاني. إذن عندنا شرطين ملاحظين في تعريف النسخ، لابد إذا الحكم الأول أن يكون ثابتا بخطاب، والحكم الثاني أن يكون ثابتا بخطاب، وأن يكون الحكم النص الثاني أو الخطاب الثاني متراخيا عن الخطاب الأول. طيب، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلم. مثال ذلك، طيب جزاه الله خيرا، الشيخ جاب لنا أمثلة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتحريم البيع مغيى بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلا يقال قوله تعالى: أي نعم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ناسخ للأول، بل هو مبين لغاية التحريم. ليه؟ لأن النص واحد، لأنه لم يأتي متراخيا، لم يأتي كذلك متراخيا. نعم، وجاء ماذا؟ تفسيرا ماذا؟ لغاية التحريم، جاء مبينا لغاية ماذا؟ التحريم. فتحريم البيع مغ... يتغيى بانقضاء الجمعة. ما دليله؟ قال دليله فإذا قضيت الصلاة، لأن القضية واحدة والكلام موصول بعضه ببعض، ونحن قلنا بشرط من شروط النسخ أن يكون أن النص الناسخ متأخرا عن النص ماذا المنسوخ. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يقال إنه منسوخ بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم لأجل الإحرام وقد زال، يعني يبقى التحريم هنا مغيا بغاية، وهذه الغاية هو إلى حين التحلل من من الإحرام. وقولنا مع تاريخه فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فإن ذلك تخصيص كما تقدم وليس ذلك نسخ. يبقى هناك فرق بين إيش؟ بين التخصيص وبين النسخ، مش كده ولا لا؟ التخصيص إما أن يكون صفة، وإما أن يكون شرطا، وإما أن يكون استثناء. فالتخصيص يكون كلاما موصولا بعضه ببعض، سواء الصفة وسواء الشرط وسواء كمان النسخ الاستثناء. أما النسخ فلا بد أن يكون بنص ثاني متراخٍ عن الخطاب النص الأول. أنواع النسخ، وهذا موقف حسن مثلا نقف عنده، والحمد لله رب العالمين. قل جميعا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.